الحديث عن الحج إخواني أخواتي حديث يهم الجميع، سواء من أراد الحج أو من لم يرد الحج. المسلم في أي بقعة من بقاع الأرض في موسم الحج عليه أن يعايش الحجاج بمشاعره، ويتمنى أن يكون في مواقفهم. وأنتم تعلمون هذه الصلاة التي نصليها في العشرة الأولى من ذي الحجة بين صلاتي المغرب والعشاء، ليشارك الإنسان الحجاج ثواب حج بيت الله الحرام. فالحديث عن الحج حديث ممتع، سواء لمن وفق أو لم يوفق. وعلى كل، فمعرفة فلسفة الحج معرفة لازمة، لأن الإنسان من الممكن إن لم يحج في هذه السنة أن يحج في سنة أخرى. وما نقوله في الحج ينطبق على العمرة. تعرفون الفارق بين العمرة والحج؟ مسألة عرفات ومنى والذبح والرمي، وإلا الحرمين الطواف، السعي، التلبية، الميقات، الإحرام، هذه الآداب مشتركة بين الحاج والمعتمر. ومن منا لا يحب أن يعتمر في كل سنة مرة أو أكثر من مرة؟ أولا من آداب الحج إخواني، الحج كما قلنا وعرفنا عملية قصدية. فمن حج البيت الحرام، أي قصد البيت الحرام، الذي لا قصد له، الذي لا نية له، الذي لا شوق له، الذي لا شغف له، هذا الإنسان لا يسمى قاصدا. إذن فمن أراد أن يكون حاجا حجة صحيحة مقبولة عليه أن يعيش هذه المشاعر. وكل عبادة إخواني، القصد في العبادة أمر أساسي. لماذا يقولون عليك بقصد القربة في الصلاة، في الوضوء، في الحج، في الخمس؟ لأن هذه العملية من دون قصد، من دون إرادة واعية، لا تقربك إلى الله عز وجل. كل شيء في عين الله صغير، إنما يكبر إذا كان منتسبا إليه، وإلا لا شيء يقام له وزن في عين الله عز وجل. والذي يريد الحج أو العمرة عليه أن يقصد صاحب البيت، عليه أن يتعرف على صاحب البيت. نحن لا نذهب لنلمس الحجارة ونقبل الحجارة، الأمر أعمق من ذلك. إبراهيم الخليل عندما نادى بالناس يأتين من كل فج عميق، لم ينادي إبراهيم ليطوفوا حول الحجارة فحسب، هذه الحجارة الصماء التي لا تسمن ولا تغني شيئا. أراد إبراهيم منا بأمر رب العالمين أن نتعرف على أسرار هذا البيت. الإنسان عندما يطوف حول الكعبة عليه أن يستحضر حقيقة مركزية الله في عالم الوجود. أنت في الطواف تطوف حول مركز واحد، ولكن تذكر بأنك في حياتك اليومية عليك أن تجعل لنفسك محورا ثابتا. لا تطوف يوما حول محور المال، حول محور المرأة، حول محور الجاه، حول محور الذاتية والأنانية. عليك أن تجعل لنفسك محورا واحدا من أول بلوغك إلى ساعة لقاء ربك. من آداب الحج الكبرى أيضا أن للحج أمير. هذا الحج كليلة القدر، كيف لليلة القدر صاحب تتنزل عليه الملائكة، كذلك للحج صاحب وأمير، الذي بيمن دعائه، الذي ببركة وجوده يبارك في زوار بيت الله العتيق. ذلك الذي عندما يدعو في عرفة في حق كل من شهد عرفة فإن دعاءه لا يرد. إذا ذهبت إلى الحج تذكر أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه لا يفوت حجا من سنوات الحج. بعض الناس علمنا من ديدنهم أنهم لا يتحملون البقاء في الأوطان عندما يقترب موسم الحج، إن كان مستطيعا ومعافا يسارع في الذهاب إلى بيت الله الحرام، فكيف بصاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه؟ حاول أن تعيش القرب منه، حاول أن تكثر من الدعاء له. إذا جاءتك حالة من الرقة في الحطيم أو في زمزم أو في الصفا أو في عرفة أو في المستجار أو تحت الميزاب أو في أي موقف من مواقف الحج في روضة النبي، ادعو له بالفرج، فإن بفرجه تنفرج آلام الأمة وتعطى آمال الأمة. إذن فالدعاء له بتعجيل الفرج في صدر حوائج الحجاج. وهنيئا لمن دعا له إمام زمانه بالفرج أيضا، أنت تدعو له بالفرج وهو يدعو لك بالفرج. الفرج من أي شيء؟ من كل هم وغم، من كل ضيق وكرب. الفرج من هوى نفسك، الفرج من الأصنام التي دخلت في قلبك وأنت لا تشعر بذلك. في الحج إخواني ولاية وبراء، الإسلام قائم على التولي، على الولاية والبراء. كلمة لا إله إلا الله، هذه الكلمة التي تبدأ بها حياة الطفل، نؤذن في أذنه إقامة وأذانا. هذه الكلمة التي، هذه الشهادة التي بهما يبرز الإنسان إسلامه، هذه الشهادة التي من مات عليها وهو على عمل صالح دخل الجنة. في هذه الكلمة شقان، لا إله نفي، اتفاقا في هذه الكلمة البراءة مقدم على ماذا؟ على الولاية. لا إله براءة ثم إلا الله ولاية وإثبات للتوحيد. في الحرم، حجارة الحرم فيها صفة الولاية والبراءة. تصل إلى الحجر الأسود تقبله ولاية. الحجر كما نعلم يمين الله في الأرض، تقول أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته. وتذهب إلى وادي منى في أرض مشعر لتلتقط الحصى، لتبرز بذلك البراء من الشيطان وأعوان الشيطان. حجر في الكعبة تتولى تظهر الولاية بذلك، وحجر تلتقطه في المشعر تظهر البراءة بذلك. كذلك من آداب الحرم كما نعلم أن الحاج مأمور ولو استحباما بعدة مرات من الاغتسال. في الميقات يغتسل، قبل الذهاب إلى الحرم يغتسل، عند زيارة النبي يغتسل غسل بعد غسل، كأنه يريد أن يقول يا ربي أنا بظاهري أغتسل بهذا الماء القراح، وأنت يا رب طهر باطني بماء التوبة. أنا أتظاهر بمظهر التائبين، أصب على رأسي ماء وأنت صب على رأسي، كما تقول عند دعاء المسح: اللهم غشني برحمتك وعفوك وبركاتك. إذن هذا درس، ولهذا نلاحظ في زيارة المعصومين عليهم السلام الغالب في هذه الزيارات أن نغتسل قبل الذهاب إلى زيارة ذلك المعصوم. في الميقات تقول لبيك اللهم لبيك. البعض من الحجاج غاق صار جهده أن يقول لبيك اللهم لبيك بإعراب صحيح وبنسق عربي لا خطأ فيه. ولكن هل تأملت في هذه العبارة؟ أنت عندما تقول اللهم لبيك هل سمعت نداء الرب قبلت ذلك منك يا عبدي؟ أو من الممكن أن يقول لك لا لبيك ولا سعديك؟ بعض أئمة الهدى في الميقات تتغير أحوالهم وألوانهم، لماذا؟ يقولون نخشى أن يقول ربنا لا لبيك ولا سعديك. المعصوم أجل من ذلك، ولكن كأنهم بذلك يريدون أن يعلموننا أدب الخجل والوجل بين يدي الله عز وجل. أدعو إخواني في الميقات عمرة أو حجة أن يلبوا التلبية الواجبة ثم يذهبوا إلى زاوية من زوايا الميقات. أول دخول حرم الله في الميقات حاول أن تصف الأمور مع رب العالمين كشهر رمضان. ألم نقل في شهر رمضان أول الشهر غفران الله وآخر الشهر رضوان الله؟ في الميقات شعارك رضوان الله، وفي الحرم الشريف في الحرم المكي تريد أن تفوز برضوان الله عز وجل لا بالمغفرة. الحاج عندما يخرج من الميقات بعد الغسل ونية الإحرام والتلبية يأخذ صك الغفران من رب العالمين ثم يذهب إلى البيت طاهرا مطهرا نظيفا. كذلك من الآداب، مكة ليست نقطة جغرافية. أنتم تعلمون في 25 من شهر ذي القعدة يوم دحو الأرض، ذلك اليوم الذي دحيت الأرض وتشكلت الأرض. من أين؟ من تحت الكعبة. الكعبة وأرض الكعبة أقدم بقعة على وجه الأرض، وقد دلت الدراسات دراسات الأحافير على أن منطقة مكة من أقدم بقاع الأرض، ولهذا فيها حالة من الاستقرار والسكون من حيث الزلازل والبراكين. إذن مكة تاريخ مطوي من زمان أبينا آدم. كل نبي يأتي وله قصة معها، أغلب الأنبياء أو كثير منهم لهم قصص مع الكعبة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، القاعدة موجودة، إبراهيم جاء ليرفع هذا البناء بعد أن كان أساسه ماذا؟ موجودا. في كل بقعة بمقدار أملة في أرض الحرم هنالك موطئ قدم نبي أو وصي أو ولي. هل يخلو الحرم من هذه الأقدام الطاهرة؟ أنت تمشي، وخاصة الإنسان عندما يقف خلف مقام إبراهيم، وخاصة في الخلف الدقيق الملاصق، ليعلم أن هذا المكان طالما صلى فيه صاحب الأمر صلوات الله عليه. الإمام قطعا يقدم هذا المكان الملاصق على المكان البعيد، فأنت عندما تقف تقف على قدم الإمام عليه السلام. أنت عندما تقف عند الحطيم ألا تعلم أنك تقف على موطئ قدم النبي وآل النبي؟ المعصومون وقفوا في هذا المكان، وقفوا تحت الميزاب، وقفوا عند المستجار، وقفوا عند الركن اليماني، جلسوا على جبل الصفا، هرولوا في موضع الهرولة. كل هذه المعالم معالم لماذا؟ معالم أولياء الله وحججه. كذلك عندما تلبس ثوبي الإحرام تذكر الشبه الشديد بين ثياب ثلاث بيض. الإنسان له عهد بثلاثة أنواع من الثياب في ثلاثة مراحل من حياته. عندما يلد الطفل ترونه كيف يلف الثوب كما يلف المحرم، إذن يذكرنا بساعة الولادة ويذكرنا أيضا بساعة الممات. الإنسان في حال الإحرام يتذكر البداية ويتذكر النهاية، إذن هو في حال الإحرام وسط بين مرحلتين، بين مرحلة الطفولة البريئة وبين مرحلة الموت والانتقال إلى العالم الآخر، تذكرنا هذه القضية بهذه العبارة: قم واغتنم الفرصة بين العدمين. أنت الآن لست وليدا، لا حول لك ولا قوة، وأنت الآن في الميقات لست ميتا، أنت برزخ بين الأمرين، لا أنت وليد مرفوع القلم ولا أنت ميت مرفوع القلم، أنت الآن حي ترزق، فاستأنف العمل. بعد أن علمت أن الحاج يرجع من الحج كما ماذا كيوم ولدته أمه، فاغتنم الفرصة بين العدمين. من نقاط التأمل في الحج إخواني، الإنسان حقيقة هذا التجمع تجمع مبارك، لو أن قوى الأرض حاولت أن تجمع الملايين في تلك البقعة، هذه البقعة التي لا جاذبية لها، لا ماء ولا مناخا ولا شجرا ولا أي جاذبية في الحرمين الشريفين من حيث المظاهر الطبيعية، ولكن نلاحظ النفوس كيف تهفو، تبلغ تبذل الآلاف لكي يضعوا أرجلهم في تلك المواضع الكريمة. إذن المؤمن يحاول أن يستغل هذا التجمع، نصيحة لمسلم، أمرا بمعروف نهيا عن منكر، تقوية للقلوب، يتآلف من مع من معه من إخوانه في سفره إلى هذا المكان المبارك. أئمة الهدى عليهم السلام كانوا يخفون أنفسهم بين الحجاج لئلا يميزوا، فيحرمون ماذا؟ يحرمون ثواب خدمة حجاج بيت الله الحرام. الإنسان في الميقات يتجرد عن الثياب المخيط، عن كل شيء، يحاول أن يخرج عن مألوف الحياة، التدهين، الطيب، تأتيه الحشرة، يطرد الحشرة من دون أن يؤذي ذلك بقتل أو ما شابه ذلك، لا ينظر للمرآة ليتزين، لا يلبس أدوات الزينة، لا يحمل السلاح، لا يقلع نبات الحرم، لا يعمل الأعمال المتعلقة، لا يعقد على امرأة وما شابه ذلك من تروك الإحرام. الدرس أنك إذا أردت أن تصل إلى الله عز وجل تجرد من الهوى ومن المألوف. جاء موسى للقاء ربه في وادي طور، جاءه النداء: اخلع نعليك، إنك في الوادي المقدس طوى، أو بالوادي المقدس. إذن الحاج عليه أن يعيش هذا التجرد عندما يذهب إلى البيت. وإخواني، الإنسان كما ينزع عن من نفسه هذه الظواهر ليخرج أيضا عن البواطن الفاسدة، القلب حرم الله فلا تدخل أو لا تسكن حرم الله غير الله. الإنسان في الميقات يحاول أن يتجرد عن كل دواعي التكبر والرياء والغرور ليصل إلى الله عز وجل. من دروس الحج: نحن أمرنا أن نفر إلى الله، ففروا إلى الله. لماذا لا نجعل عملية الحج فرارا إلى الله سبحانه وتعالى؟ عندما تذهب إلى البيت، عندما تذهب إلى الكعبة، تعلق بأستار الكعبة كتعلق إنسان تعلق بأديال الكريم. عندما يريد الكريم أن يذهب ولا يعطيك شيئا، عندما يريد السلطان أن يذهب ولا يقضي لك حاجة، ماذا تعمل؟ تتشبث بأدياله، تتشبث بثوبه مستكينا وجلا. وكذلك عند الكعبة تشبث بستار البيت مظهرا ذلتك وعجزك بين يدي الله عز وجل. كذلك إخواني، الحج فيه درس من دروس التخليد. أمة غريبة مسمى بماذا؟ بهاجر، أمة مسمات بهاجر في واد غير ذي زرع، زوجها إبراهيم الخليل تركها في هذا الوادي لا زرع ولا ماء ولا مونس ولا أنيس ولا بشر، ولكن جعلهم في حمى الله، جعلهم في كفالة الله عز وجل. هذه المرأة تحتاج إلى الماء لولدها الصغير، وإذا برب العالمين ينبع لها بجوار البيت ماء زمزما، هذا الماء ينضب طوال قرون الطوال إلى يومنا هذا. تهرول في منطقة بين الصفا والمروة، الرجال يستحب لهم أن يهرولوا تأسيا بهذه السيدة الجليلة. أنتم تعرفون بأن قبر هاجر وإسماعيل في الحجر، يقال حجر إسماعيل، الإنسان يطوف خارج الحجر وكأن الحجر جزء من الكعبة. نعم هذا القبر لا يداس، هذا القبر يقدر، أصبح محجرا على شكل هلال وقوس. أيها الحجاج لا تدخلوا هذه المنطقة فإنها قبر أمة الله هاجر، وهنا قبر نبي الله إسماعيل، قدروا هذه البقعة واخرجوا في المطاف، اجعلوا مطافكم خارج هذه النقطة. نعم إذا شاء الله عز وجل أن يخلد ذكر إنسان هكذا يخلد ذكره. من دروس الحج، الإنسان المؤمن لا ينبغي أن يكون مخيفا، لا تحمل السلاح في الحج، وأنت في الوطن في معاشرتك لأهلك لولدك لمن بين يديك لا تكن وجودا مخيفا، قد لا تحمل السلاح ولكن نظراتك مخيفة، الناس يهابون الحديث معك وكأنك حامل للسلاح. الإنسان الذي يقصد الله عز وجل عليه أن يكون مأمونا، خناس منه في أمن وأمان. إنما سمي المسلم مسلما عندما يسلم الناس من يده ولسانه. كذلك من تعاريف الحج الجميلة، رأيت هذا التعريف لفقيه من فقهاء الأمة ألا وهو صاحب الجواهر، هذا الكتاب الفقهي العظيم في 40 مجلد، يقول: رياضة نفسانية وطاعة مالية وعبادة بدنية، قولية وفعلية، وجودية وعدمية. تقوم بأفعال وجودية كالطواف والسعي، وأفعال تروكية عدمية كترك الإحرام. إذن رياضة وطاعة مالية، عبادة في بالبدن، في القول والفعل، في جانب الوجود والعدم. هل رأيتم معجونا أجمع من ذلك؟ إنفاق في سبيل الله، عبادة بين يدي الله، تروك ومجاهدة. ليس هنالك في الإسلام، ليس هنالك معجون كمعجون الحج. كذلك إخواني، الإنسان الحاج يريد أن يتزود من الحج لسنة كاملة بل لتمام العمر. هذه العبارة جميلة جدا، سمعتها من إخوتي، من أحد إخوتي في الحج، يقول بأن الحج فيه قابلية للتأثير، لو أتقن الإنسان حجه كفاه إلى تمام عمره. مفعول الصوم سنة كاملة، هذا الطعم الذي نطعم به في الصوم إلى سنة، صلاتك في الظهر تكفيك إلى المغرب، عليك أن تعيد تصلي المغرب، صلاة المغرب تنفعك إلى الفجر، والفجر إلى الظهر، وهكذا في التخميس كذلك. العبادة التي تؤديها في العمر مرة وجوبا، ماذا هو الحج؟ يعني لو حججت حجة صحيحة، هذه الحجة تكفيك إلى سنة إلى عمر كامل، بمثابة دواء الوقاية التي تغنيك عن كل دواء إلى آخر عمرك، ولو لزم الأمر أكثر لجعل الله الحج في العمر أكثر من مرة. من دروس الحج الرحمة الإلهية الغافرة، قلما سمعنا عن هذا التعبير، أن الذي يشك في رحمة الله في يوم عرفة، يشك بأن الله لم يغفر له، فهذا الإنسان في معرض الغضب الإلهي. تأتي إلى عرفة وتقف بعرفة وتقرأ دعاء عرفة وأنت تشك في المغفرة، هذا الإنسان بعيد عن رحمة الله. نعم، الذي يشك في المغفرة في يوم عرفة إنسان لا يحب الله عز وجل هذه المشاعر فيه. إذن الرحمة الإلهية في ذلك اليوم رحمة وافرة غامرة، فهنيئا لمن أتقن الدعاء في ذلك اليوم. والملفت أن الله عز وجل لم يجعل في عرفة أي نسك، لا رمي ولا ذبح ولا تقصير، قف وادعو انتهى الأمر. قف بين الحدين من الزوال إلى الغروب وعليك الدعاء فقط، لا تقم بأمر أكثر من ذلك. كذلك من دروس الحج أن الذي يذهب إلى الحج ليتوقع السعة في أمواله، حجوا تستغنوا تتسع أرزاقكم، الحج ينفي الفقر. نعم، قد يقول قائل ذهبت إلى الحج ورجعت وما زاد مالي، أو هل تعلم كم من البلاء دفع عنك؟ لو أن هذا البلاء نزل بك لكلفك الآلاف، ولكن الله عز وجل رفع عنك حادثا، كان في ذلك الحادث موتك، كان في ذلك الحادث موت حبيبك، ولكن الله عز وجل دفع ذلك عنك ببركة الحج. إخواني، كذلك موسى عليه السلام يسأل جبرائيل الذي هو السفير بينه وبين الله عز وجل عن ثواب حج هذا البيت بنية صادقة ونفقة طيبة، وإذا بالله عز وجل يقول له أجعله في الرفيق الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لو أن الإنسان دخل الجنة وبعد دخول الجنة سكن في حي الأنبياء وفي حي الشهداء وفي حي الصديقين، هل بقي من السعادة أمر لم يصل إليه؟ فقد وصل إلى غاية المنى. نعم، ثواب الحج بنية صادقة ونفقة طيبة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من خيار حجاج بيته الحرام، حجة مبرورة متقبلة زاكية نامية، يرفع بها درجتنا، إنه سميع عليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إن شاء الله غدا المحاضرة الأخيرة، نحن طبعنا أوراق فيها 40 وصية، وصلنا الليلة إلى 24 وصية تقريبا مع شرح سريع. إن شاء الله غدا نكمل باقي الوصايا حتى نذهب إلى الحج، وإن شاء الله قد استوعبنا شيئا من هذه الدروس بمنه وكرمه. مرة أخرى صلوا على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى أبيك عبد الله، وعلى أمك آمنة، وعلى زوجتك خديجة الكبرى، وعلى ابنتك فاطمة الزهراء، وعلى ابن عمك أمير المؤمنين، وعلى الصبطين الحسن والحسين، وعلى التسعة المعصومين من ذرية الحسين جميعا، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي مولاي يا أبا عبد الله، وعلى ولديك العليين الشهيدين، وعلى أخيك أبي الفضل العباس، وعلى المستشهدين بين يدي، وعلى أختك الحوراء زينب جميعا، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا، وعلى أختك فاطمة المعصومة رزقنا الله في الدنيا زيارتكم وفي الآخرة شفاعتكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك وعلى أختك فاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها القائم المؤمل والعدل المنتظر يا مولانا يا صاحب الزمان وخليفة الرحمن وإمام الإنس والجان، عجل الله تعالى في فرجك وجعلنا من المستشهدين بين يديك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعلنا في درك الحصينة التي تجعل فيها من تريد، اللهم اجعلنا في درك الحصينة التي تجعل فيها من تريد، اللهم اجعلنا في درك الحصينة التي تجعل فيها من تريد، ومن يعنيني أمره. والفاتحة مع الصلاة. الإخوان الذين ما أخذوا أوراق الأربعين وصية، بس الإخوان الحج